لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له وللشارع والسامعين، في كتابه الأدب المفرد تحت باب الدعاء عند الكرم، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكر، قال: حدثني راشد بن محمد عن عبد الله بن حارث، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند الكرم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم صل وسلم.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الدعاء الذي استمعنا إليه أورده المصنف تحت هذه الترجمة التي شرحنا عنوانها في الدرس السابق، والمتعلقة بما يقوده المسلم عند حلول الكروب به، أي عندما ينزل به أمر فيه شدة وكرب وتضيق به الأحوال ولا يهتدي إلى المخرج من ذلك، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بما عنده من الإيمان والرجاء وحسن الظن بالله عز وجل، وبما يأمل في ربه سبحانه وتعالى الذي يجيبه إلى سؤله ويخرجه من شدته ويفرج عنه كربته، لا شك في ذلك، وخاصة مع الإخلاص. وهذا الحديث الذي استمعنا إليه ذكره المصنف، ذكره المصنف في أول حديث تحت هذه الترجمة، وأعاده هنا لأن من عادة المصنف أحيانا أن يأتي ببعض الأحاديث التي لها مضمون واحد لكن قد يأتي به من طريق آخر، يعني من طريق يرويه من إسناد مختلف عن الإسناد الثاني، وأحيانا قد يكرر الحديث لأنه قد توجد فيه بعض الألفاظ لا توجد في الحديث الآخر، وأحيانا يكرر الحديث لأنه يتعلق بموضوع أو بترجمة دون الأخرى، لأن الحديث أحيانا قد يشتمل على ماذا؟ يشتمل على عدة موضوعات أو عدة أمور، فأحيانا يحسن ذكره بهذه الترجمة، ومرة يحسن ذكره بترجمة أخرى. وهذه عادة المصنف رحمه الله في الأدب المفرد، وخاصة في الصحيح، أحيانا في الصحيح حديث يذكره في 24 موضع، وفي كل موضع له محل الذي يستشهد به ويسوقه من أجله. هذا من فقه البخاري، ولهذا قالوا أن فقه البخاري في تراجمه، فهو يحسن وضع هذه العلم وهذه التراجم. إذن هنا ذكر هذا الحديث، والحديث هذا سبق شرحه فلنعيد، لكن الذي يتنبه إلى أمر مهم يتعلق بأن الأدعية غالبا ما يكون بها توسل لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فهذه الكلمات لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، هذه كلها كلمات فيها توحيد وفيها إيمان وتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا يدلك على شيء مهم، وهو أنه متى أخلصت لله عز وجل في دعائك له بأن تذكره بأسمائه العلى، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بقدر ما يتحقق عندك هذا، بقدر ما يستجاب لدعائك ويكشف كربك ويحل بك ما تأمله من الله تبارك وتعالى. فالإنسان أحيانا لما يخلص في دعائه لله عز وجل بأن يذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ويحسن ظنه بالله عز وجل ويعلق رجعه بالله عز وجل وأنه لا يكشف الكرب إلا هو ولا يخرج من الأزمات إلا هو ولا يرد الكيد إلا هو، كلما عظم في الإنسان هذا المعنى وجعله في قلبه يستجاب له حتى وإنه لم يدعو الله عز وجل. ولهذا ترون مثلا في دعاء الكرب دعاء يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت ما قال اللهم نجيني، مع أنه هذا الذي كان يطلبه، فلسان حاله أن يقول يا رب نجني من هذه الظلمات التي ابتليتني بها، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت، ظلمات ثلاث، ومع ذلك لم يقل اللهم نجني أخرج من هذه الظلمات، دعا الله عز وجل قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني دعا الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات وهي كلمة توحيد، لأنه لا يوجد كلمة أعظم شأنا وأعظم أجرا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي أفضل الذكر يعني بعد القرآن. الذكر أنواعه كثيرة ولكن أفضل الذكر لا إله إلا الله. ويحسن الإنسان إذا كان في الشدة أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الكافر الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى لو كان في مثل هذه الحالات حالات الشدة والكرب فإنه إن لجأ إلى الله عز وجل ولو بفطرته وبلسان حاله دون لسان المقال فإن الله عز وجل يستجيب له. قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظن من تدعون إلا إياه، لأن الكافر ليس له حيلة بعد ذلك، حتى ما كان يعبده من الآلهة الباطلة يلجأ إليها لأنه يعرف أنها لا تنفعه لا تجد له نفعا ولا تدفع له ضرا، فيلجأ إلى الإله الحق الإله المعبود إلى الله عز وجل يقول يا رب نجني لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وكما قال تعالى وإذا غشيهم موج في الظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر فمنهم مختصر وما يشهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالإنسان إذا كان في الكرب يحسن به أن يأتي بهذه الكلمات العظيمة، هذه لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يقول عند الكرب اللهم أصرف شره. فلا شك أن أدعية الكرب أدعية عظيمة فيها توحيد لله تبارك وتعالى، توسل بأعظم ما يكون التوسل وهو التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لو قرأنا القرآن نجده تقريبا كله في أسماء الله وصفاته، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء أحيانا يكون دعاء ثناء وأحيانا يكون دعاء طلب، دعاء طلب أن تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لكن دعاء الثناء أن تثني عن الله عز وجل بما هو أهله، فهذا من دعاء الثناء أن تقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فهو دعاء يسمى العلماء دعاء الثناء، وهذا كفيل بأن يحصل لك المقصود، لأنك أنت إذا كنت في الكرب وتريد أن يخرجك الله تعالى من أزمة فأنت بذكرك لهذه الكلمات الله سبحانه وتعالى يكشف عنك الكرب، لأنك أنت ما تقول هذه الكلمات إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل أن يكشف الله عز وجل هذا الذي أحاط بك وألم بك ونزل بك مما لا تقدر عليه. ففي هذه الكلمات أولا فيها اعتراف لله تبارك وتعالى بأسماء الجلال والعظم والكمال في صفاته وأسمائه وأنه لا أحد يقدر على هذا إلا الله عز وجل، وفيه أيضا اعتراف بتقصير العبد في جنب ربه، لأن الإنسان لا شك مهما كان مهما بلغت عبادته مهما على كعبه في الإيمان والعلم فإنه لا شك أنه يكون مقصرا في كثير من طاعته لله تبارك وتعالى. فهذا الدعاء عظيم ينبغي الإنسان أن يحفظه، وقد ذكر البخاري منه بعض الألفاظ في الحديث الذي سبق أنه كان يقول اللهم رحمتك أرجو ولا تكل إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. تفضل.
باب الدعاء عند الاستخارة. قال حدثنا مطر بن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي طوال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة بالأمور كالصورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا فيه ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني ويسمي حاجته.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة وهي قوله: باب الدعاء عند الاستخارة. الاستخارة استفعال من الخير. تقول استخار الله أي طلب منه الخيار، يعني سأل ربه أن يختار له أفضل الأمرين. ولهذا قالوا في تعريف الاستخارة: هي طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. مثال ذلك: الإنسان وقع له أمر اشتبه عنده، ولهذا قالوا الاستخارة متى تكون؟ إذا اشتبه على العبد أحد الأمور، سواء كانت متعلقة بدينه أو متعلقة بدنياه، ما يتعلق بأمر معاده أو بأمر معاشه يستخير. العلماء رحمهم الله وضعوا ضوابط يعني فيما يستخار فيه. الإنسان لا يستخير في جميع الأمور، مع أنه جاء في الحديث قال: كان الرسول يستخير في الأمور كلها. والمقصود هنا في الأمور كلها بمعنى جميع الأمور، سواء كانت عظيمة أو كانت حقيرة، هذا هو المقصود في الأمور كلها. وليس معناه أن الإنسان يستخير في الواجب مثلا أو في المستحب، فأنت لا تستخير في أمر وأوجبه الله عز وجل عليك أو كان مستحبا في الشرع حتى تفعلهما، يعني تستخير الله عز وجل قال: أنا أستخير الله حتى أعفي لحيتي، هذه الاستخارة. وكذلك لا يستخار في الحرام والمكروه لتركهما، ما تقولش أنا أستخير الله سبحانه وتعالى حتى أقلع عن شرب الدخان، أستخير، هذه الاستخارة ذاتها، هذه وجب عليك أن تفعلها. لكن قد يستخار في الواجب أو المستحب إذا تزاحم عندك، يعني اجتمع عندك فعلين واجبين أو مستحبين، فأنت قد تستخير في أيهما أولى، هل تفعل هذه أو تفعل تلك. أو مثلا يستخار في الواجب والمستحب الموسع، يعني عندك واجب لكن وقته موسع ليس في الحين، لكن في الحين هذا لا تستخير فيه، إذا حان وقت الصلاة أنت لا تستخير لتصلي. ولهذا مثلا الزواج، هذا غالبا نأتي بهذا المثال لأنه الغالب يعني الشباب الذين يقبلون على الزواج ويحبون الزواج يستخيرون في هذه الأمور. هل هو يستخير لأجل أن يتزوج؟ لا يستخير لأجل أن يتزوج، لأن يعني تزوج الله سبحانه وتعالى أمر به ورغب به، والزواج تنله الأحكام الشرعية. قد يقول قائل: هل الزواج واجب؟ ما نقول بأنه واجب، نقول واجب في حالة، لأن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. واحد يقول: كيف الزواج يكون حرام؟ نعم، لو الإنسان مثلا يتزوج وليس له القدرة، ليس له الباء لكي ينفق، أو الإنسان عنده عيب يعني في 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 لا يستطيع مثلا أن يتزوج وأن يعطي حق زوجته، هل يكون الزوج في حقه حرام؟ إذن هناك الزواج من يكون واجبا أو يكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها، ليس هذا محل التفصيل، لكن نحن ذكرنا هذا من أجل أن نبين المثال. الإنسان لا يستخر في أن يتزوج، لكن قد يستخر مثلا هل يتزوج بهذه المرأة أو لا، عين امرأة أو اقترحت عليه امرأة ومن بعد هو بحث، لابد أن يبحث، بحث عن حالها وجد في نفسه تردد، هنا أقول أنا أستخير هل أتزوج بهذه المرأة أو لا، هنا تجوز الاستخارة بل تطلب. وإن كانت الاستخارة كما يقول العلماء فقهاء العلماء يقولون بأنها ليست بواجب، ليست بواجب، الاستخارة سنة ولهذا يدخلونها في صلاة التطوع وليس في صلاة الواجب، لكن بعض أهل العلم أشار قال أن في الحديث ما يفيد أو ما يوجب مشروعيته، يعني قد تكون أحيانا حتى واجبة ببعضكم. فالإنسان مثلا في الزواج يتزوج يستخير هل يتزوج من فلان أم لا، كما له أن يستخير أيضا هل يتزوج في هذا العام مثلا أو في العام الآتي، هل يقدم أم يؤخر، هذا إذا تردد في الأمر تردد ما استبان له الأمر اشتباه عليه الأمر هنا يستخير. إذن فهمتم فيما تكون الاستخارة حتى يعرف الإنسان متى يستخير. والاستخارة الله سبحانه وتعالى شرعها عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي شرع لنا هذا، وهذا جاء عوضا وبدلا لما كان يفعله أهل الجاهلية من الطيارة والاستسقاء بالأزلام والقداح، لأنه في الجاهلية كان الواحد منهم إذا أراد أن يفعل شيء مثلا يأتي مثلا بالطير، يمسك الطير عليه يقول أنا أرميها في السماء، إن ذهبت على اليمين فأنا أسافر، إن ذهبت على الشمال فأنا لا أسافر، فيرميها، وإذا حصل له ما اشترط فهو يفعل تبعا لما هو موجود. أو يأتي مثلا بتلك الأزلام أو عبارة عن خشب يكتب فيه مثلا في جهة أسافر في جهة لا أسافر فيرميها، إذا وقعت أسافر يسافر، إذا كان لا أسافر فهو يلغي سفره. وهذا يدل على أن أهل الجاهلية كانوا كما لقبوا أنهم أهل جهل، ما كانوا يرجعون في هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت فهذه عادتهم وهذا دعبهم. لما جاء الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بهذا الهدي، بهذا الهدي الزكي الذي يجعل الإنسان يتعلق بربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن إنسانا اختار له ربه هذا العمل لا شك أنه يكون أسعد الناس، لأنه سيفرح سيطمئن لهذا الخير. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن الإنسان مثلا استخار الله عز وجل ثم ظهر له بعد ذلك أن يفعل ذلك شاء أو لا يفعلها بأمور سنذكرها في حينها إن شاء الله، ثم هو بعد ذلك بعد أن استخار، والمستخر ما معنى؟ معنى ألجأ أمره إلى الله عز وجل، يعني جعل الله عز وجل هو الذي اختار له ذلك الشيء إما فعلا وإما تركا، لكن بعد ذلك هو يقول أنا ما رضيت به مثل هذا، كأنه يتسخط على ما اختاره الله عز وجل. بعض العلم قال أن هذا من الكبائر، هذا من ذنوب الكبائر، يعني الإنسان بعدما أن رضي بقضاء الله عز وجل له يلوم خالقه يقول كان فعلت خير، أو بعضهم قد يندم مثلا عن الاستخارة يقول كان ما استخرت خير واختمت ما كان في بالي. فلا شك أن هذا يدل على ضعف الإيمان، يدل على ضعف الإيمان الإنسان وعلى سوء ظنه بالله والعياذ بالله. ولعلهم قالوا أنها كبيرة من كبائر لأنه هذا من سوء الظن بالله ورد القضاء الذي كتبه الله عز وجل على العبد. إذن هذه أمور لابد أن يتنبه إليها. فهذه الأشياء فقط التي يستخير بها الإنسان، ويستخير في المباح أمر المعاش يستخير بها الإنسان، قال مثلا أنا أستخير في أن أشتري السيارة لأعمل بها قد أستخير، لكن الاستخارة تكون في ماذا؟ تكون في الأمور التي يتردد فيها الإنسان. أما الأمور العادية التي يعرف الإنسان صلاحها ويعرف خيرها فهذه يعني قد يمضي فيها بلا استخارة، لكن الأمور التي يحصل له فيها اشتباه أو يقع له عند الهم بها شيء من التردد، هنا يستخير الله سبحانه وتعالى لأنه لا يعرف الخير. ولهذا مثلا الحرام أو المكروه هذا يستخير فيه الإنسان، تستخير من أجل أن مثلا قال أنا أستخير الله عز وجل هل أحرق لحيتي أم لا، هذه تستخير، هذه معصية لا تستخير بها، تستخير في الأمور التي يكون لك عندها اشتباه. هذا فيما يتعلق بعنوان الترجمة. قال الدعاء عند أو عن الاستخارة. الاستخارة لما نقول صلاة الاستخارة معناها الصلاة التي تكون قبل الدعاء، لأن الدعاء الذي يأتي بالاستخارة لابد أن تسبقه الصلاة، لأن الحديث دل عليها. فلو أن إنسان مثلا لم يصلي ركعتين، جاء ودعا الله عز وجل، رفع يديه وقال اللهم إني استخيرك بعلمي، هذه لا تسمى صلاة الاستخارة. كذلك لو أن إنسان صلى ركعتين ولكن لم يأتي بهذا الدعاء أيضا ما قام بالاستخارة. إذن الذي يتوجب عليه ماذا؟ أن يجمع بين صلاة ركعتين وبين الاستخارة، أي بين الدعاء في الاستخارة. ولهذا قال الدعاء عن الاستخارة. وهذه الاستخارة ورد فيها لفظ، لفظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا إياه. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يستخير الله سبحانه وتعالى أن يأتي بهذا الدعاء الذي ذكره المصنف هنا وذكره أيضا في الصحيح. قال عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور. جاء في رواية الصحيح رواية المصنف في يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. وقلنا في الأمور كلها ليس معنى أن كل شيء يريده الإنسان يستخير به، لأن هذا قد تتعطل مصالحه. إذن في الأمور كلها يقصد حتى الأمر العظيم أو الأمر الحقيقي، إنسان تردد فيه ولو كان كبيرا أو كان صغيرا يستخير فيه. قال كان يعلمنا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأبو ذر رضي الله عنه قال ما توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما، يعني ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى علم أمته كل شيء. وكما في حديث سلمان قال حتى علمنا الخراء، يعني كيف يأتي الإنسان الخلاء وكيف يتغوط، هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. إن دينا كهذا يعلم الإنسان كيف يكون مع نفسه وما وفي بيته وفي سفره وفي سائر شؤونه، لا شك أن هذا الدين يعرض عليه بالنوادج. قال كان يعلمنا الاستخارة في الأمور، يعني في جميع الأمور. لكن هذا قال العلماء هذا عموم أريد به الخصوص. لماذا عموم أريد به الخصوص؟ خاطر لو قلنا في الأمور كلها يعني في جميع الأمور، هذا يتطلب منك أنك إذا خرجت من البيت لأجل أن تعمل لابد أن تصلي ركعتين، لأنك ذاهب لتعمل. إذا تذهب تروح تشتري حاجة في الحانوت تقول له نصلي ركعتين ثم بعد ذلك أشتري، فهذا عموم أريد به الخصوص، يعني أنه يستخار في الأمور التي يكون للإنسان فيها تردد، يكون عنده فيها تردد ولا يعرف خير الأمرين الذي يأتيه، إما أفعل هذا أو أفعل هذا، يقول بل لعل هذا فيه مصلحة راجحة وهذا فيه خير أكثر، فهنا يحق يلجأ إلى الاستخارة، ما اختاره الله عز وجل له فليفعل. هذا هو معنى إذن كان يعلم الاستخارة في الأمور كلها، هذا من العموم الذي أريد به الخصوص. قال كالصورة من القرآن، وهذا فيه فائدة. كالصورة من القرآن، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أو شبه جابر تعلم الاستخارة بتعلم القرآن؟ قالوا لأن حاجة الإنسان أو حاجة المسلم إلى الاستخارة كحاجته إلى القراءة في الصلاة. أنت كلما تدخل الصلاة تحتاج إلى قراءة القرآن ولا لا؟ تحتاج، في كل صلاة تحتاج إلى القرآن. فكذلك أنت في مثل هذه الأمور، وكثير ما تشتبه على الناس أمورها حتى ما يتعلق بأمور المعاش، أحيانا الإنسان يتردد ما يعرف أين الخير، هنا يستخير، يستخير. قال مثلا الإنسان أنا أعمل في شركة، أعمل في شركة وأنا مرتاح، لكن جاءني بعد ذلك عرض من شركة أخرى، وازلت ما أعرف هل أبقى في هذه الشركة أم أغير، أنا بين الأمرين. قال أستخير الله عز وجل. تستخير الله عز وجل ثم قد ييسر لك أن تذهب وقد لا ييسر لك، ييسر لك أن تبقى. فأنت إذا استخرت وبقيت في تلك الشركة اعرف أن الله تعالى اختار لك ذلك الشيء. هذا هو معنى الاستخارة. كما يعلمون السورة من القرآن، بمعنى أن الإنسان يحتاج إلى الاستخارة كما يحتاج إلى القراءة بالصلاة. هذا التفسير. وبعضهم قال كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، أي أنه يجب أن يراعى هذا اللفظ الذي ورد في الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. السورة في القرآن ما يجوش الإنسان يؤخر فيها أو يقدم آية فيها حرف الفاء ما تقولش واو، تقرأها كما أنزلت. فكذلك الاستخارة لا يتصرف فيها، تحفظ بألفاظها. وعندها رواية كثيرة، لكن المشهورة هو الذي ذكره المصنف في حديث جابر، يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن، أي أنك كان يعلمهم، بمعنى يعلم يلقنهم حتى يحفظوا دعاء الاستخارة كما يحفظون الصورة من القرآن، كما يحفظ قوله والله يحفظ. هذا معنى قوله أيضا في معنى ثاني، كما يعلمنا الصورة من القرآن. ثم قال إذا هم بالأمر فليركع ركعتين. إذا هم، إذا هم يعني من الهم، والهم هنا بمعنى العزم، هنا بمعنى العزم، يعني إذا عزم بالأمر، يعني بالأمر سواء ما تعلق بأمر دينه أو بأمر دنياه. والغالب هذا يكون في المباح، يكون في المباح. أما الواجب والحرام هذه الأمور كما قلنا لا يستخر فيها الإنسان، لكن أحيانا قد يستخر في الواجب إذا كان الواجب موسى. قال مثلا الحج، أنا حج، هذا الحج العام الحج، وإن كان الواجب أن الإنسان يبادر بالحج وليعجل هذا الأفضل، لكن أحيانا قد يكون في ضائقة من أمره، قال هل أحج هذا السنة أم حج السنة، قد يستخر، فربما قد يظهر له أنه يؤخر الحج أفضل لسنة القادمة، هذا يجوز له أن يستخير، لا شك في ذلك. لكن إذا كان عيريا في الوقت لا يجوز الأخير فإنه لا يستخير. فلا قال إذا هم، إذا هم معنى إذا عزم. لكن هنا نريد أن نبين شيئا مهما في الاستخارة كثير من الناس لا يلحظونه ولا يفهمونه، يعني لما يتعرض عليه أو يأتيه أمر هو في حيرة من أمره، مثلا هل يفعل أو لا يفعل، وش يدير هو؟ يقول أنا أذهب وأستخير. هنا الاستخارة هل تكون مع التردد أم تكون أن الإنسان يختار أحد الأمرين ثم يستخير؟ والذي عليه أهل العلم أن الإنسان لابد أن يختار أمرا ثم يستخير. قال مثلا أنا في ذهني أني سأسافر مثلا في الشهر المقبل، في الشهر المقبل أسافر، ثم ظهر لي أن لا أسافر في ذلك الشهر. الآن أنا بين أمرين، الآن كيف أستخير؟ بعض أهل العلم قال هنا يستخير، يشوف هل أسافر أم لا أسافر، هذا قول. لكن الأصح منه والذي عليه أهل العلم قال أنه لابد هو أن يختار، لما قال إذا هم بالأمر، مش معنى هم بالأمر يعني عزم على فعل ذلك الأمر، إذن سبق له اختيار. فأنا قلت في نفسي أني سأسافر هذا الشهر، لكن وقع لي طرد، إذن أنا أسافر أستخير هل أسافر أم لا، مع أني أن أخترت بأني أسافر. إذن متى تكون الاستخارة؟ إذا اخترت الأمر، يعني إذا اخترت الأمر ثم وقع لك فيه بعد ذلك عدم اطمئنان فإنك تستخير. إذن أنت لا تستخير قبل أن تختار، إذن أنت تختار ثم تستخير على ما اخترته. هذا هو معنى إذا هم أحدكم بالأمر، هم بالأمر بمعنى خلاص خاض فيه، رأى أنه يفعله، لكن حينئذ بعد أن اختاره وقع له هذا التردد، هنا يستشعر هل يمضي أم لا يمضي. ولهذا قالوا الاستخارة لا تكون بحال تردد، يعني بمعنى أنك لم تختار، لا بل بعد الاختيار حينئذ تستخير. قال فليركع ركعتين، يعني يركع ركعتين في جاءت بعض الروايات من غير فريضة، من غير فريضة. لماذا؟ لو أراد الإنسان أن يستخير بعد أن يصلي صلاة الصبح يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير فريضة. فلو مثلا صليت ركعتين الفجر أو راتبة أو سنة الوضوء أو الضحى ثم ظهر لك أن تستخر يجوز لك، لأن الرسول قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. لكن لو قال قائل مثلا إنسان جاء صلى تحية المسجد وهو لم ينوي الاستخارة لكن أثناء الصلاة ظهر له أن يستخر بعد الصلاة، هل تجزئه هاتين ركعتين أم أنه لابد أن ينشئ صلاة ركعتين أخرى ثم يستخر؟ الصحيح القول الأول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه لابد أن تستحضر يعني نية لصلاة ركعتين ثم بعد ذلك تأتي بالاستخارة، قال فليركع ركعتين. فلو أنت نويت يعني وأنت أثناء الصلاة أن تأتي بالاستخارة تأتي بها بعد هاتين الصلاة حتى وإن لم تكن أنت قد نويت الاستخارة في البداية، لقوله فليركع ركعتين قال ثم يقول. هنا كلمة ثم هذه معروفة في حرف عطف تفيد الترتيب والتراخي، ولهذا هنا اختلف أهل العلم متى يأتي الإنسان بدعاء الاستخارة، يأتي به قبل أن ينتهي من الصلاة يعني في التشهد يأتي بدعاء الاستخارة، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام، شيخ الإسلام اختيارات الفقهية يقول بأن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام، والصحيح أنه بعد السلام لأن هذا قول جماهير أهل العلم. ثم إن حرف ثم يفيد التراخي، ترتيب التراخي أنه يكون بعد الصلاة لأن الحديث يفيد ذلك، وإن كان قول شيخ الإسلام أيضا معتبر. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام بنى قوله على قاعدة معروفة عند العلماء، أصلوا بقاعدة قالوا أن كل ذكر قيد في السنة أنه دبر الصلاة فإنه يكون بعد الصلاة، وأما كل دعاء قيد في السنة أنه دبر الصلاة فإنه يكون في الصلاة. عاود نشرح القاعدة، كل دعاء قيد في السنة أنه دبر الصلاة إذن هذا ماذا يكون؟ يكون في الصلاة، يكون يعني قبل التسليم. منه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لما قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا اختلف في أهل العلم متى يقوله، هل بعد التسليم أو قبل التسليم؟ الصحيح قبل التسليم، لهذه القاعدة كل دعاء قيد في السنة أنه دبر كل صلاة فهو في الصلاة يعني من جنسها، وكل ذكر لأن الذكر خلاف الدعاء قيد في السنة أنه دبر كل صلاة فإنه يأتي به. فشيخ الإسلام لما كان هذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك هو دعاء قال أنه يكون قبل السنة، لكن لماذا خالف من القاعدة هنا؟ خالف من القاعدة لأنه جاء في الدعاء هذا قال فليركع ركعتين ثم يعني أنهى ركعتين ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء، فهذا هو الراجح أن دعاء الاستخارة يأتي متى؟ يأتي بعد التسليم، بعد أن يسلم يدعو الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل هذا دعاء هل يرفع يعني يديه في الدعاء الاستخارة أم لا يرفع؟ هذه مسألة. قد يقول الإنسان أن الدعاء يستحب له الرفع، نقول نعم هذه قاعدة، لكن متى يستحب رفع اليدين في الدعاء؟ في المواطن التي لم يأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أو أنه لم يرفع، لأن الدعاء الرفع اليدين في الدعاء له ست أحوال، حال أو مواطن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رفع هذه يرفع فيها، ثبت أنه رفع للمقبرة ودعا إلى الأموات رفع يديه، في الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه هذه ثبت، فالإنسان إذا دعا في الاستسقاء نقول السنة أنك ترفع اليدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. هناك مواطن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها لكن لم يرفع يديه فهنا لا ترفع، مواطن فيها الدعاء دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع اليدين، دعاء القنوت ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أنت ترفع، لكن مواطن دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرفع يديه لم يرفع يديه فأنت لا ترفع. هناك مواطن لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أو لم يرفع، مثلا لو جاء إنسان مثلا المسجد وكان في حاجة إلى الدعاء ذكر الله عز وجل ومن بعد رفع يديه بدأ يدعي يسأل الله سبحانه وتعالى حاجة من حوائج الدنيا، هنا يجوز له أن يرفع لأنه ما كانش ما يمنعه. أيضا لما نأتي إلى دعاء استخارة، دعاء استخارة دعاء ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا به ولا لا؟ لكن هل ثبت في هذا الحديث حديث جبل أن الرسول رفع يديه؟ لم يرفع مع أنه دعاء. إذن هنا نقول يرفع يديه أو لا يرفع؟ يرفع ولا لا؟ لا يرفع، لأنه لو جاء في الحديث أن الرسول لما رفع يديه ما رفعنا، ما دام أنه دعا بهذا الدعاء. ولم يقل جابر رضي الله عنه، مع أنه قال في الحديث ماذا قال؟ قال كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن. فجابر لما ذكر لنا ألفاظ هذا الحديث وهذا الدعاء كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل ولا ينسى أيضا أن يذكر ولا سيما مثل هذه الحال التي فيها رفع اليدين، أن يقول مثلا ورفع يديه ثم قال اللهم إني أستخيرك بعلمك. إذن يأتي بهذا الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة لكن دون أن يرفع، يقول اللهم، وقوله اللهم يعني يا الله إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني يعني يا ربي أستخيرك يعني أطلب منك الخيار، يعني أن تختار لي هذا الأمر الذي ترددت فيه، أستخيرك بعلمك. الباء هنا قيل للتعليل يعني بسبب علمك، ويجوز أن تكون الباء هنا للاستعانة أيضا كقوله تعالى بسم الله مجريها ومرسيها، وقال بعضهم يجوز أن تكون حتى للاستعطاف، تكون حتى للاستعطاف، لكن الأول أظهر، يعني الباء تكون للتعليل أي أستخيرك بعلمك. وش معناه؟ هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته، فأنت تتوسل الله عز وجل بذاته بأسمائه وأيضا بصفاته، والعلم صفة الله عز وجل. فأنت لماذا تقول اللهم إني أستخيرك؟ يعني أطلب منك أن تختار لي أي الأمر الذي يكون أصلح لي، لأنك أنت أعلم بمصلحتي، وأنت أعلم بالغيب وأنا لا أعلم، لأن الإنسان حجب عنه الغيب لا يعرف، حتى ولو كان يقدر أن ظاهر ذلك الأمر خير لكن قد يخطأ الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن أنه قد أوجب علينا أشياء ظاهرها الكره والبغض ولا يحبها الإنسان ويطمئن، لكن قد يكون فيها خيرا كثيرا، والعكس كذلك، كما قال عن القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ماذا قال بعد ذلك؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا هو معنى الاستخارة، يعني أنت فوضت أمرك إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي اختارك لأنه هو أعلم بمصلحتك. الإنسان أحيانا قد يسأل الله سبحانه وتعالى، مثلا يستخير جاءت صفقة، مثلا صفقة فيها دراهم بلك يجي يخدم، ومن بعد صار له فيها تردد، استخار الله سبحانه وتعالى، لم ينشرح صدره لذلك لتلك الصفقة، يعني رأى نفسه أنه كلما يخطو خطوة نحو تلك المصلحة وذلك الأمر يجد نفسه في تراجع، يجد الأبواب مسدودة أمامه، هو يتذكر أنه استخار الله عز وجل، فيقول لعن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصرف عني هذا الأمر لأنه شر لي لا شك، إما أن يكون شر في معاشي راح نفلس والبلد ندخل للحبس، ولا يكون أيضا شر في ديني يقول لي هذا الدرهم سبب باش أعصي الله عز وجل ولا ندخل في أمور ربوية ولا شيء من هذا القبيل، فهو يتذكر الاستخارة. ولهذا تقول اللهم إني أستخيره بعلمه، يعني في الباء هنا للتعليم، ثم قال وأستقدرك بقدرتك، أستقدر يعني أن الإنسان، هذا اعتراف من الإنسان بأنه عاجز، بأنه عاجز، لأن قدرة الإنسان قدرة ضئيلة، وقدرة الإنسان لا يمكن أن تحقق له كل ما أراد، إذن فهو يحتاج إلى من يقدره على ذلك الشيء ومن يعينه في قدرته، وأفضل من يستعان به وتستمد منه هذه القدرة هو الله سبحانه وتعالى. قل أستقدرك بقدرتك، يعني بقدرة الله عز وجل، والقدرة صفة من صفات الله عز وجل، فأنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أيضا بصفة ثانية بعد العلم أيضا بالقدرة، لأنه أحيانا أنت تقول بأن الله سبحانه وتعالى استخرت بعلمه، والله سبحانه وتعالى لعلمه أن هذا الأمر هو خير لك وفقك لأن تختار، معليش أخيرت هذا الأمر، لكن أنت لماذا تقول وأستقدرك بقدرتك؟ لأنه قد تعلم بأن هذا الأمر هو أفضل الأشياء لكن ليس لك قدرة على تنفيذه، عاجز، فأيضا أنت تسأل الله عز وجل بعد أن تسأله تستخيره بعلمه تستقدره أيضا بقدرته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. لو استخرت الله سبحانه وتعالى في أمر مثلا ظهر لك، وربما لو شاورت جميع الناس لقالوا لك أن هذا أمر صعب جدا، ما يمكن أن تحققه، هذا صعب الملل بل مستحيل في حقك، لكن أنت قد تسأل الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يعجزه شيء، ولهذا تقول وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، لأن كل ما سيأتيك أو لا يأتيك هو من فضل الله عز وجل. أسألك من فضلك العظيم، فضل الله سبحانه وتعالى من عطائه، عطاؤه ومنه وكرمه ورحمته، هذا كله من أفضل الله عز وجل على العباد، وكان فضل الله عليك عظيم، ففضل الله سبحانه وتعالى عظيم، ولهذا تقول وأسألك من فضلك العظيم. من فضلك العظيم ليس معناه يعني لو أني اخترت مثلا مشروع تجاري نقول وأسألك من فضلك العظيم، بمعنى لو وفقتني إلى هذا المشروع هذا من فضلك العظيم، من فضلك علي أنك وفقتني لأصير غني بهذا المشروع، لكن أيضا في الاستخارة يمكن أن لا توفق لهذا المشروع، فأيضا تسأل الله عز وجل أيضا من فضلك العظيم، إذا صرف عنك هذا الفضل فإنه يعوضك بماذا؟ بفضل آخر، برزق آخر يأتيك من حيث لا تحتسب، فأنت دائما تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، سواء أعطاك أم لم يعطك، أعطاك هذا الذي أردت أن يحصل لك أو أن يعوضك شيئا آخر مما لم توفق فيه في ما يتعلق بالأمر الأول. قال وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب، هذا اعتراف، هذا اعتراف بالعجز بعد أن قال أستقدرك وأستخيرك بعلمك، هنا عاد ليقول فإنك تقدر ولا أقدر، تعترف بقدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، وتعترف أيضا أنت بعجزك لأنه لا حول لك ولا قوة في هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت لا تعلم لأنك تجهل كل ما هو في عالم الغيب وأنت علم الغيب، فالله سبحانه وتعالى علم الغيب لأن علم الغيب لا يطلع عليه أحد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله، فأمور الغيب هي بيد الله عز وجل، وأنت لما تستخير الله عز وجل؟ لأنك تستخير في أمور تأتيك في المستقبل، ولهذا الإنسان لا يستخير على أمر مضى، حاجة مضاك ما تستخير فيها الله عز وجل، وإنما تستخير في أمر المستقبل لا تعرف عاقبة أمرك فيه، فتسأل الله عز وجل. ثم قال اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني، هنا قوله في الحديث اللهم إن كنت تعلم، يعني لا شك أن الله يعلم، يعني قولك اللهم إن كنت تعلم يعني اللهم إنك تعلم، وليس معنى إن كنت تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم بالأشياء قبل وقوعها وأثناء وقوعها وبعد وقوعها، خلافا لبعض المنكرين كالجهمية والقدرية يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، يعني لما يقع الشيء ربي يعلم به لكن قبل وقوعه لا يعلم به، وهذا ليس من تقدير الله عز وجل ومن تعظيمه وإجلاله، فهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها ولما تقع، حتى لو لم تقع فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أنها لو وقعت كيف تقع، يعلمها، علمه سابق ولاحق، ولهذا قال هنا اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، ولا شك أن الله تعالى يعلمه، خيرا لي في الدين، وانظر هنا بدأ بالدين، لأن أهم ما ينبغي أن يركز على الإنسان حتى في أموره المتعلقة بالدنيا أو مشاريعه لابد أن تكون الخيرة في دينه، يعني ما قيمة وما فائدة أن تكون مثلا غنيا، أن تكون موفقا في بعض أعمالك مشاريعك، أن تكون رئيسا أو تكون وزيرا وأنت قد أفسدت آخرتك بدنياك، كما قال الشاعر نرقع دنيانا بتلزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، ما فائدة؟ فأنظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وجاء في بعض الروايات كما وإن كان البخاري ذكره في آخر قال يسمي حاجة، قال اللهم إن كان هذا الأمر وهو مثلا الزواج بفلان بنت فلان هو خير لي في ديني، تبدأ في الدين، لأنك تتزوج المرأة لحسبها أو لمالها أو لجمالها هذا كله يفنى ويزول، الدين هو الذي يبقى، وإن كان هذه الأمور تؤخذ بالاعتبار كما يقال، لكن لا اعتبار بها إذا كانت على حسب الدين، فالدين دائما ينبغي أن يكون حاضرا في هذا الاختيار. ولهذا انظر إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير في ديني، بدأ بالدين لأن أهم شيء، رأس مال الإنسان في دينه، إذا خسرت الدين خسرت كل شيء، حتى الدنيا تخسر فضلا عن الآخرة. قال ومعاشي، ومعاشي قال العلماء يقصد به أمران أو أحدهما، إما أن يقال معاشي يعني حياتي، يعني اجعل هذا الأمر خير في حياتي، أو في معاشي يعني فيما يعاش به، يعني أن يكون هذا الشيء يصلح لي أن أسترزق منه وأن أعيش به، أو أن يكون معاشي مقصود به الحياة، ولعل الأول أجمع. ثم قال وعاقبة أمري، عاقبة الأمر يعني كيف يصير أمر الإنسان في النهاية، لأن جميع أمور الإنسان سعادته وشقاؤه تظهر في النهاية، لأن الإنسان قال إنما الأعمال بالخواتيم. وكأنك في هذا الحديث الإنسان إذا قرأ مثل هذا الحديث يستشف معنى مهمة، ما هو؟ هو أن الإنسان مهما كان ميله إلى شيء، حبه في شيء، تعلقه به، فإن ما يكون صادقا يعني في اختياره إلا إذا كان هذا الاختيار هو الأصلح له في النهاية، أن يكون صالحا في النهاية، يعني أن هذا الأمر في نهاية الأمر تدرك بأن هذا الاختيار يعني ما ندمت على أنك استخرت الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان مثلا في بعض الأشياء إذا استخار الله سبحانه وتعالى استخارة وأخلص في دعاء لله عز وجل ثم مضى على ما اختاره الله عز وجل فإنه لن يندم، بل إنه في نهاية أمره يجد أنه قد انشرح صدره واطمأن، حتى ولو يعني لما يستفيد مثلا من ذلك المشروع الذي كان يظن أنه سيجني منه ثروة هائلة عظيمة ولكن تركه لأجل هذه الاستخارة، لأن عاقبة الأمور ونهاية الأمور هي الحد مع على شيء. ما قيمة مثلا أن يكون نهاية أمرك مثلا إلى تعاسة، إلى شقاء، إلى ضياع، امرأة مثلا تزوجتها وهي جميلة جدا وعندها مال وأنت لم تستخر الله سبحانه وتعالى ولم تنظر إلى دينها وغرك فيها مثلا مالها وجمالها، ثم أنت رأيت أن في نهاية المطاف صرت أنت في واد وهي في واد والأولاد في واد، قد يكون هذا من الجناية التي يجنيها الإنسان على نفسه دون أن يشعر أو يشعر في بعض الأحيان. قال وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجل، لأن الندم أحيانا قد تكون في البداية وتكون في النهاية وأحيانا قد تكون في النهاية، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لك الخير في بداية الأمر وفي نهايته، كما أن يجنبك الشر في بداية الأمر وفي نهايته. قال فاقدره لي، يعني إن كان هذا الأمر هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، يعني قدر لي هذا الأمر بأن يكون وأن يحصل وأعني عليه، أن تكون لي قدرة على تحقيقه دون معاناة. وإن كنت تعلم هذا في الشطر الثاني أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، لأن الإنسان يستخير أيضا على ترك بعض الأشياء، كما تستخير على فعل الأشياء تستخير على ماذا؟ على ترك الأشياء. ولهذا هنا مثلا لو أن الإنسان كان بين أمرين لكن هو استخار في هذا الأمر لتركهما حتى يتركهما، ثم اختار أنه سيترك هذا الأمر لكن تردد، قال والله قد يكون فيه بعض الخير أنا أستخيره، فنقول اللهم إن كان هذا الأمر هو شر لي في ديني، ما أقول هو خير لي في ديني، لأن أنا استخرت على تركه وهذا استخرت على فعله، فيستخار من هذا ويستخار من هذا. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني واصرفني عنه. أصرفه عني يعني اجعل هذا الأمر بعيدا عني، يعني جنبه عني، بعده عني، واصرفني عنه، واصرفني عنه بمعنى بأن يوفقك الله سبحانه وتعالى لتجتنبه. يعني قد يقول الإنسان لو صرف عني يكفي، لماذا يقول واصرفه عني واصرفني عنه؟ يعني جاء بالأمرين، لأن ما أحيانا قد الله سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا الشيء، يصرف عنك، لكن إذا لم تقل لا وصرفني عنه ربما تتبعه نفسك فتذهب إليه، فهمت؟ فلهذا قال واصرفه عني، يعني اجعل هذا الأمر بعيدا عني، بعيدا عنه. ثم أيضا أنا اصرفني عنه، يعني لا تجعلني متعلقا به، يعني هو إلى ربي سبحانه وتعالى غير له هذا المكان، أنا أيضا لا تجعلني أقيم في ذلك المكان الذي يوجد مثل هذا الشيء الذي ما زال قلبي متعلقا به، فتقول اصرفه عني هذا الأمر هذا المشروع، بعد عني وبعدني عنه، يعني لا تجعلني أتبعه بماذا؟ بفكري وبالي وبانشغالي. واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي، شوف هنا شيء زائد عن ما ذكره في الأول، قال واقدره لي لأنه خير، لكن هنا قال واقدر لي الخير حيث كان، لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي كنت أؤمل أن يبقى قد ضاع، فأنت تسأل أن يكون ما يكون مكانه، ما يكون بديلا، فلهذا تقول واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني، ثم رضني أي اجعلني به رضيا، اجعلني به رضيا، وهذه علامة كما قال العلماء على ماذا؟ على انشراح صدر الإنسان لما استخر من أجله، إما في فعل أمر أو تركه. وهنا نبدأ أن نبين هذه مسألة يطرحها كثير من الناس، يقول كيف أعرف، يعني بعد أن أستخر كيف أعرف أنه ينبغي أن أمشي مثلا بهذا الشيء أو لا أمشي، أختار هذا الشيء أم لا، كيف أعرف ذلك؟ قال العلماء قد تكون هناك علامات، أبرز هذه العلامات وأهمها أن الإنسان يرى من نفسه تيسيرا في ذلك الأمر، تيسيرا أو تعسيرا، إن كان شر تجد تعسير، إن كان خيرا ترى تيسير، مثلا قال أنا يا ربي اللي استخرت بأن أتزوج بفلان، ثم بعد الاستخارة ظهرت الأمور يعني ميسرة، كنت مثلا مخمم في المهر رأيت جاني رزق، ولا واحد كلمني قال لي أنا مهرك علي، واحد قال لي عرسك علي، رأيت أن الأمور يعني صارت بوتيرة سهلة، يعني ما كنت أتذكر، أعرف أن هذا من الأمور التي يعني نجحت بها هذه الاستخارة، وأن الله سبحانه وتعالى اختار لك هذا الأمر، ما رأيت عائقا. بعض أهل العلم قال قد ينشرح صدره، يعني صدرك ينشرح في ذلك الأمر، لكن هل هو شرط؟ لا. ابن الزمن الكاني تكلم عليه المسألة، قال ولا يشترط انشراح الصدر في ماذا؟ في الاستخارة، لا يشترط، لكن لو انشرح صدر الإنسان واطمأن قد يكون هذا من الأمور التي تجعل الإنسان يسير فيما استخار له، لكن لا يشترط يعني حتى ينشرح صدره ويطمئن، لا ينبغي. أيضا من الأمور، هل يشترط مثلا أن يرى الإنسان رؤيا؟ لا يشترط، لكن لو رأى رؤيا لكان ذلك أفضل وأتب، يعني لا يشترط بأن تكون، كما لا يشترط انشراح الصدر، لكن لو انشرح صدره كان ذلك أفضل وأكمل وأتب. كذلك الرؤيا، مثلا يرى رؤيا بأنه هذا المشروع الذي استخار لأجله يرى أنه يعمل فيه وأنه راضي به وأنه فرح به ومع أصدقائه، رأى رؤيا، هذه أيضا تكون معينة له على المضي فيما استخار له، لكن لو لم يرى رؤيا لا يشترط ذلك، بمعنى أنه لو تيسر له الأمر وظهرت البركة في فعله فهذا من الأمور التي تجعل الإنسان أنه يمشي ويسير وفق ما استخار له. هذا فيما يتعلق بالاستخارة. وهنا لابد أيضا أن نبين مسألة مهمة قد يطرحها بعض الناس، يقول لك لو استخرت مرة هل يمكن أن استخر ثانية واستخر ثالثة؟ وهذه بعض الناس يظن أن قول النبي قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير في أمور كلها، يعني أنه كان يستخير في الأمر ثم يعود ثم يعود ثم يعود، وهذا لا دلالة فيه في الحديث، لأن الإنسان يستخير مرة ولا يعيد، لأنه بعد ذلك يصير وسوسة، أنت تستخير ومن بعد رأيت بأنك انطلقت في ذلك المشروع ثم بعد ذلك أتقول لا أعيد الاستخارة، فإعادة الاستخارة مرات ومرات هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن في الإنسان وسوسة وأن الشيطان يوسوس له. فهذا الدعاء إذن عظيم، ولذا توقفنا عنده هذه الوقفة، وإن كانت له بعض الأحكام ذكرها العلماء في صلاة الاستخارة، وهناك رسالة في الموضوع يعني في بابها ماتعة، لأنها جمعت بين الرواية والدراية، يعني صاحبها جمع بين هذا الحديث من كتب أهل العلم في الحديث ثم بعد ذلك ذكر الأحكام الفقهية التي تترتب عن هذا الدعاء وعن صلاة الاستخارة وكيف تكون وإلى غير ذلك. فكتب فيها الدكتور عاصم القريوثي كتاب حديث الاستخارة رواية ودراية، رسالة مختصرة لكن هي ماتعة في بابها. كما أن الشيخ محمد بزمول حفظه الله له كتاب جيد أيضا صغير في بيان صلاة التطوع، سماه بغية المتطوع في صلاة التطوع، وذكر يعني أنواع صلاة النافلة، وذكر من بينها صلاة الاستخارة، وذكر فيها فوائد تتعلق بهذا الحديث العظيم. وشرح الحديث أيضا البخاري، الحافظ ابن حجر على البخاري، والإمام النووي أيضا في صحيح مسلم قد شرح هذا الحديث بشرح واف، وقد جمع تقريب جميع المسائل التي تدخل في هذا الحديث.
قال حدثنا إبراهيم بن مطر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم غائب إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة.
هنا حديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يشير إلى شيء قد يعده العلماء من السنن المهجورة. السنن المهجورة بمعنى السنن التي يغيب فعلها كثير عند الناس، يعني لا يقومون بها، قد يكون لها أصل في السنة. وهذا الحديث قد يثبته بعض العلماء وبعضهم قد لا يثبته، ولهذا قد يختلف الحكم تبعا لتصحيح الحديث أو تضعيفه. فالذي يقول بتصحيحه لابد أن يعمل بهذه السنة، ومن قال بتضعيفه بطبيعة الحال هذا قد يكون له عذره، لكن لابد أن يتبع الحق في مثل هذه المسائل. هذا الحديث حديث حسن لأنه فيه رجل صدوق يسمى كثير بن زيد، صدوق فيه لي، يعني رجال السند ليسوا في مرتبة واحدة من الضبط والإتقان والحفظ، ولكن فيهم رجل ليس به متهم، صدوق فيه لي، يعني فيه ضعف قليل. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الترغيب والترهيب للمنذر حسن هذا الحديث، فقال أنه يعني حديث حسن، وقد رواه يعني البخاري هنا في الأدب المورد، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي في شعب الإمام. وهو يدل كما قال جابر رضي الله عنه، قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وعين المسجد، قال مسجد الفتح. مسجد الفتح كان يسمى مسجد بني معاوية، ويسمى أيضا بمسجد الإجابة، مسجد الإجابة لأن دعا فيه واستجاب الله عز وجل له فيه. هذا المسجد يوجد في المدينة، هو يوجد على مرتفع في قطعة جبل، هذا الجبل يسمى جبل سلع، وجبل سلع هذا من جهة المغرب من جهة المدينة، وهو جبل مشهور معروف يقع في المدينة، ويسمى أيضا يسمونه بمسجد الأحزاب، الذي يسمونه مسجد بني معاوية، ويسمى مسجد الإجابة لما سنذكره، ويسمى أيضا مسجد الأحزاب، ويسمونه أيضا مسجد الأعلى. المهم أنه من المساجد الشهيرة التي كانت في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها لمثل هذا الغرض الذي ذكر هنا. قال جابر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، سماه مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء، يعني بين الصلاتين بين الظهر والعصر استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم، يعني نزل بي أمر مهم يعني في غاية الأهمية، غائض بمعنى شديد، يعني يعني لما ينزل بي حاجة من الحاجات، إلا توخيت تلك الساعة. توخيت بمعنى قصدت، قصدا تلك الساعة. ماذا يقصد بالساعة؟ التي بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. قال فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. إذن هذا كلام جابر رضي الله عنه يفيد أن هذه السنة تعبدية لا عفوية. لماذا قلنا تعبدية؟ لأنه لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى هذا المسجد ودعا الله عز وجل الاثنين والثلاثاء والأربعاء واستجاب له مثلا، لا ممكن أن يكون هذا الأمر يعني عفوي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا واستجاب الله عز وجل. لا يلزم أن يكون خص تلك الساعة أو خص ذلك اليوم باستجابة الدعاء. لكن لما أخبر جابر، يعني لو الحديث توقف عند هذا ما يكونش دليل على أنه يستجاب للإنسان يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. لكن لما قال جابر بعد ذلك، فأنا كيف أعرف هذه السنة؟ عرفناها من قولي ومن فعل جابر رضي الله عنه. والصحابي إذا روى لنا الحديث، إذا روى لنا الحديث ثم ذكر لنا فعلا أخذه من ذلك الحديث، هو أعرف الناس بذلك الحديث، بدليل أنه قال لم ينزل بي أمر مهم، يعني دليل على أنه كرر هذا العمل غائظ شديد، قال نتوخى تلك الساعة. إذن هذه الساعة ساعة الإجابة، أن الإنسان بين الظهر والعصر في كل يوم أربعاء إذا دعا الله سبحانه وتعالى بين الصلاتين في تلك الساعة إلا استجيب له، يعني من مواطن استجابة الدعاء. هذه سنة مهجورة لا يعرفها إلا قليل من الناس، لكن والآن قد عرفتموها. كل إنسان ينزل به أمر مهم في غاية الشدة يتحين هذا الوقت وهذه الساعة التي بين الظهر والعصر من كل أربعاء أو أربعاء كما يقولون في لغة العرب، ويدعو الله سبحانه وتعالى. فجابر كان قد جرب مثل هذا، قال إلا عرفت الإجابة. والله سبحانه وتعالى قد يستجيب للعبد ولو بدون هذه الأشياء أو هذه الأوقات، ولكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء كل داعي ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولكن هناك بعض المواطن وبعض الأحوال وبعض الأوقات وبعض الأزمنة التي لها خاصية لا توجد في غيرها، هذه يكون الدعاء فيها أوجب، يعني الله سبحانه وتعالى يستجيب أكثر. ولهذا مثلا الدعاء تدعو بكل وقت، لكن الوقت الأخير من الليل أفضل. أنت الأحوال التي تدعو فيها أنت جالس يستجاب لدعاء، لكن لو كنت في الصلاة، والصلاة من أعظم أمر الله عز وجل من العبادة، والسجود أشرف ما في الصلاة، فأنت إذا دعوت الله عز وجل في السجود هذا دعاؤك أقرب للإجابة من دعاء غيرك إذا لم يكن في السجود، وهكذا. ولهذا العلماء ذكروا للدعاء أداب، ومن هذه الأداب اغتنام الأحوال الشريفة والأزمنة الشريفة والأمكنة الشريفة فيدعو الله عز وجل فيها. إذا نحن عندنا يوم من الأيام ووقت من ذلك اليوم بين الظهر والعصر، من دعا الله عز وجل استجاب له. مدام البخاري رحمه الله يتكلم عن حاجة الناس إلى الدعاء فذكر لنا هذا الحديث.
قال حدثنا علي بن خلف بن خليفة قال حدثني حفص بن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال أتدعون بما دعا؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب.
ثم ذكر أن البخاري عن أنس رضي الله عنه هذا الحديث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل يعني بدعاء قال فيه يا بديع السماوات يا بديع السماوات. بديع يعني مبدعها، يعني الخالق المخترع المبدع لا على مثال سابق، هذا هو المبدع. تقول إنسان أبدع في هذه الصناعة بمعنى جاء بشيء لم يسبقه غيره إليها، لأنه لو فعل أو صنع ما صنعه من سبقه إلى تلك الصناعة هذا ليس اسم مبدع، هذا اسم مقلد. اسمه مقلد. ولهذا معروف محدد بالسلعة هذه، يقول لك سلعة هذه يعني كما يسموها أصلية، وهذه يقول لك سلعة يعني مغشوشة مخدومة عليها. في المبدع الله سبحانه وتعالى مبدع السماوات والأرض، يعني خلقها على غير مثال سابق، فهو الخالق المختار، فهو بديع السماوات والأرض، بديع السماوات. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يسمى بأنه بديع، لأنه هذه الصفة مضافة، فهو بديع السماوات أي مبدعها. الفاضل نبه إلى مسألة تتعلق بالحديث السابق، قال يعني هل هذا الدعاء خاص بهذا المسجد، مسجد الفتح؟ يعني لو كان خاصا بمسجد الفتح لا كان هذا المسجد يعني صار الآن قبلة المعتمرين والحجاج، يعني يذهبون إلى هذا الوقت ويصير الازدحام فيه أكثر من الازدحام الذي يكون في الحرم. والدليل على أنه ليس خاص بمسجد الفتح أن جابر لم يشر، لم يقل وكنت آتي إلى مسجد الفتح، قال لم ينزل بأمر مهم غائر إذا توخيت تلك الساعة، توخيت تلك الساعة، ولما يجعلها لا في المسجد ولا في غيره. فإذا هذه الساعة الإشارة إلى الوقت واليوم وليس إلى المكان، وليس إلى المكان. ولم يقل أيضا في الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي مثلا كل يوم أربعاء إلى هذا المسجد، أنه كان المقصود منه بيان اليوم والوقت، هذا هو المقصود في هذا، وليس به الإشارة إلى المسجد، بدليل أن جابر ما قال أني كنت آتي إلى مسجد الفتح وأدعو له، فأنه كان يتوخى الساعة، يعني الذي كان يقصد ماذا؟ قال الساعة، يعني الساعة في اليوم، لأن اليوم قال الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة، إذن هذا هو المقصود، وليس به إشارة إلى ما قد يتوهم يعني من خلال سياقنا للحديث. إذن هناك حديث ثالث ذكره المصنف أنه سمع رجل يقول يا بديع السماوات، الله سبحانه وتعالى بديع في صنعه وفي خلقه لكل شيء، لأن كل شيء خلقه على غير مثال سابق، لكن لماذا خص السماوات؟ لأن الإنسان تأمل في السماوات، تأمل في هذه السماء كما قال تعالى رفعها، رفع سمكها، وهذه السماء كما قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور، مع عرضها وكبرها، كبر حجمها، يعني لو ترى فيها ثم تعيد النظر ثانية ينقلب ذلك البصر خاسئ وهو حسير، هل ترى فيها من شطوط؟ لا ترى فيها، مع أن الله عز وجل رفعها من غير عمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر السماوات والأرض قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا الرجل كان يقول يا بديع السماوات. ولهذا يقال أن ذلك الأعرابي لما استدل على وجود الله عز وجل بأثر البعر الذي يتركه البعير، قال هذا فيه دليل على وجود الله عز وجل. قال كيف عرفت ذلك؟ قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فسماوات ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج، ألا تدل على وجود الحكيم الخبير أو العليم القدير؟ فاستدل بخلق الله عز وجل على خلق الله سبحانه وتعالى، على خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء. فهذا الرجل كان يقول يا بديع السماوات. والملاحظ أن الأدعية التي يتوسل بها إلى الله عز وجل أو التي يؤتى بها دائما يكون فيها حسن الثناء على الله عز وجل، وإن كان الثناء على الله عز وجل لا ينتهي، تثني على الله سبحانه وتعالى بألف صيغة، لكن شرط أن تكون صيغة شرعية ليس فيها ما يدل على الشرك، كما نجد في بعض التعوذات الشركية وبعض الأدعية المصطنعة التي يكتبها بعض الناس في الكتب التي يكثرون فيها من السجع ويتكلفون فيه، وترى فيها من الانحرافات والمبالغات والأخطاء العقدية الشيء الكثير. العصمة والسلامة من الخطأ والانحراف هي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء قد يقول إنسان هذا رجل دعا به، فكيف نأخذ به؟ لكن الحديث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا هو الذي يعلم الصحابة الدعاء، وأحيانا يسمعه من غيره فيقرهم به، وهذا من السنة، لأن السنة قال العلماء عن ثلاثة أقسام: سنة فعلية والسنة القولية والسنة التقريرية. والسنة التقريرية أن يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو يقال عنده شيء فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يعترض عليه، إما أن يقول الرجل أصب، إما أن يسكت عليه، إما أن يضحك، هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم إني أسألك، دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الحي، لأن الله سبحانه وتعالى حي لا يلحقه فناء، وهو سبحانه حي ولا يزال حيا، وهو قيوم، قيوم السماوات والأرض، كل شيء يقوم بأمره عز وجل لا يستغني إنسان، فقيومية الله سبحانه وتعالى في كل شيء. كان يقول يا حي يا قيوم إني أسألك، يسأل الله عز وجل من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بماذا دعا؟ أتدرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يدري، لكن كلمة أتدرون هذه للتشويق ولفت الانتباه، يعني أتدرون بما دعا؟ يعني هذه كلمة عظيمة ينبغي أن تنتبه إليها، وأن تقفوا وتتبعوا وتحلو حذو الرجل تدعوه بمثل هذا الدعاء. قال والذي نفسي بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا عند الأمر العظيم. والذي نفسي بيده هذه من صيغ الحلف المشروعة، لأن الحلف لا يكون إلا بالله. وقوله والذي نفسي بيده، نفوس العباد بين يديه عز وجل يتصرف فيها كيف يشاء، كما أن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فكذلك نفوس الخلق هي بيد الله عز وجل. وأكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يقول والذي نفسي بيده. والملاحظ أن مثل هذه الصيغة في اليمين مغيبة عند كثير من الناس، كثير من الناس يعني ما يتم بهذا، مع أنه أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والذي نفسي بيده، وكان يحلف عند الأمر العظيم. إذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم دلك على أن ما حلف عليه هذا أمر عظيم ينبغي أن يهتم به وأن يعتنى به. قال والذي نفسي بيده دع الله باسمه الذي إذا دعي أجل. في بعض الألفاظ قال دع الله باسمه العظيم، وفي لفظ دع باسم الله الأعظم. ولهذا قال العلماء الإنسان يستجاب له، يعني إذا دعا بأي اسم أسماء الله عز وجل، لكن إذا دعا باسم الله الأعظم واسم الله الأعظم اختلف العلماء في تعيينه، وهو ما جاء في آية الكرسي وجاء في أوائل آل عمران، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه وهو قوله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم، فقالوا هذا هو يعني الدعاء الذي أو الأسماء التي إذا دعا بها الإنسان ربه استجيب له. وبعض أهل العلم قالوا أنها غيبها من أجل أن يجتهد الإنسان في ماذا؟ في الدعاء بأسماء الله عز وجل الحسنى، فمتى صرف الاسم الأعظم الذي هو عند الله أعظم يستجاب له. وبعض أهل العلم عينه لأنه ورد في هذا الحديث، لأن هذا الرجل ماذا قال؟ يا بديع السماوات يا حي يا قيوم، فقوله يا حي يا قيوم قال أتدرون بما دعا؟ قال والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، وجاء في بعض الروايات وإذا سئل به آخر. هذا الدعاء في الحقيقة قال العلماء هو من الدعاء الجوامع، جامع في الدعاء. لهذا الإنسان دائما إذا دعا الله عز وجل لا ينسى أن يأتي بهذين الاسمين يا حي يا قيوم، كما ثبت عنه أنه كان يقول في أذكار الصباح وأذكار المساء كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا كان يقوله في ذكره في الصباح وذكره في المساء. ويبقى حديث ربما قد يكون فيه شيء من الكلام، نرجعه إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المغرب بحول الله تبارك وتعالى، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.